أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خلقت أنا وعلي من نور واحد، نسبح الله بيمنة العرش قبل أن يخلق آدم بألفي عام. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. الحمد لله أخواني، انتهينا في الحديث السابق الفصل السادس عنه، وتم الحديث عن الفصل السادس. ننتقل الآن إن شاء الله إلى الفصل السابع، وعقده المصنف في مجموعة من الأبحاث في بيان الوسيلة واللواء، وبيان الكوثر، وبيان الشفاعة، وبيان الصراط. فإن شاء الله نقسم البحث على محاضرتين. إن شاء الله في المحاضرة الأولى في هذا اليوم نتحدث عن بيان الوسيلة واللواء، والحديث عن الكوثر، رزقنا الله وإياكم. وإن شاء الله في المحاضرة القادمة يكون الحديث عن الشفاعة وعن الصراط بالطريقة التي نحن كما نشرنا إليها مراعاة للاختصار. مما لا شك ولا ريب إخواني في البحث الأول بيان الوسيلة واللواء، نذكر بهذه القاعدة المعرفية، وقلنا مثل هذه الأبحاث مما لا شك ولا ريب فيها لا بد من الإيمان بها على نحو الإجمال، يعني كمرحلة أولى من الإيمان، ولا يجوز التنكر لهذا المعنى، لا بد من القطع والجزم وفق هذه الأدلة من آيات من روايات ظاهرة ودالة على مسألة ماذا؟ على مسألة وجود مثل هذا الأمر، وجود مسألة الوسيلة واللواء في يوم القيامة، ومسألة ماذا؟ ومسألة الكوثر، حوض الكوثر ونهر الكوثر كما سيأتينا، يأتي الحديث عنهما إن شاء الله. فشاهد إذن لا أشكال ولا يربي ضرورة الاعتقاد على نحو الإجمال. نعم قلنا التفاصيل ذاك بحث آخر، مرتبة تعمق الإيمان بلا شك ومطلوبة بلا أشكال، ولكن على أقل التقادير حد النصاب لا بد من الإيمان بها والتسليم بها والقطع بها واليقين بها بأن مثل هذه الأمور من المعتقدات الحق التي يجب الاعتقاد بها. واضح؟ وقد ذكرنا هذه القاعدة في كذا موطن وكذا موضع في أبحاث سابقة. البحث كما قلنا بيان الوسيلة واللواء، يقول المصنف عليها الرحمة: نحن أولا نقرأ شيء، نقرأ هذه الرواية التي هي تشير إلى هذه الحقيقة، وبعض الروايات مع بعض التوضيحات على طريقتنا، ولا نستطيع طبعا نقرأ كل الروايات، لأن الحمد لله المصنف رحمه الله وقنهم بحث جيد أن أتى بكثير من الروايات، لكن تعلمون بعد الوقت ماذا لا يسع. قال: بيان الوسيلة واللواء. قال: الإيمان بالوسيلة واللواء والحوض والشفاعة وسائر منازل النبي وأهل بيته في القيامة، كذلك من المعتقدات الحقة بلا إشكال الإيمان بمقامات والمراتب الوجودية العظيمة للنبي ولأهل بيته سلام الله عليهم، خصوصا الصديقة الزهراء سلام الله عليه، فضلا عن الأنبياء والمرسلين، بل حتى أصلا يجب الاعتقاد بمكانة وعظمة المؤمن عند الله سبحانه وتعالى. رأيت رواية لطيفة في البحار يقول: المؤمن حج على المؤمن، له نوع من الحجية بهذا المعنى، يعني الله يحتج بالمؤمن على المؤمن الآخر، من باب أن هذا المؤمن في النتيجة عندما انصهر وعندما سار على المنهج الحقيقي الصحيح، منهج محمد وأهل بيته سلام الله عليهم أجمعين، في النتيجة له حجية في سلوكه وما إلى ذلك. على كل حال بحث آخر. فشاهد حتى الاعتقاد بمقامات المؤمن مما لا إشكال ولا ريب فيها. نعم التفاصيل بحث آخر كما قلنا. قال: الإيمان بالوسيلة واللواء والحوض والشفاعة وسائر منازل النبي وأهل بيته في القيامة، وقد تواترت بذلك الأخبار من طرق العامة والخاصة، بل فوق التواتر، بل كاد أن يكون من ضروريات الدين شدة مجيء تلك الروايات الدالة على هذا المعنى، فضلا عن الآيات. فالإيمان بذلك واجب، لا سيما الحوض والكوثر والشفاعة الكبرى، ولنورد قليلا من الأخبار هنا. روى الكليني والصدوق في الخصال ومعاني الأخبار وعلي بن يعني وروى وعلي بن روى كذلك في تفسيره عن الإمام الصادق عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إذا سألتم الله فاسألوا لي الوسيلة. من الأمور المهمة وسيلة مرتبة عالية جدا من مراتب الإنسان الكامل وهو النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله، تظهر وتبرز هذه في يوم القيامة. يقول فاطلبوا لي الوسيلة، فسألنا النبي صلى الله عليه وآله عن الوسيلة فقال هي درجتي في الجنة وهي ألف مرقاة. الآن هذه التشبيهات تقريبات أو هي على هذه الحقيقة هم اختلف العلماء في قراءتها كما سيتضح. في مثل هذه الأبحاث شيخ المجلسي يحمل على بعضها على ظاهرها، الشيخ المفيد مثلا عنده تأويلات معينة، الشيخ المجلسي يناقشه، بحثنا خلق بحث نظري في هذا المعنى. ولكن كما قلنا أصل الإيمان لابد ماذا منه، إما بقية التفاصيل بقية التحليلات فتبدأ مسألة ماذا نظرية. طبعا كل التفاصيل في القيامة وفي البرزخ يعني بمثل هذا المعنى مرقاة. هل مرقاة هو مادي ترب مثلا سلم طويل بهالمعنى بمثل هالمعنى أو لا مرتبة وجودية أساسا مثل عن وجود النبي أمامي، لكن هو في ذاته ماذا حاول على مراتب وجودية عظيمة من الله، يعني شدة قربه من الله. الآن يبقى مسألة، الآن بلا أشكال عنده مطلب مهم وهو جذ سؤال الشيخ مطلب مهم وهو مسألة أنه لابد أن نلتفت، وهذه قاعدة معرفية هم يعني بل وراها جملة من الإعلام لكن تحتاجها من نوع من ما تقول التوضيح أكثر، وهي مسألة أنه الحقائق وأشرنا إليه في بحث السابق طبعا وأشارها طبعا حتى المصنف، قلنا الحقائق تختلف من نشأة إلى نشأة. قد يكون الآن المرقى في نشأتنا هذه وش عبارة في النشأة المادية سلم، هذا فعلا الآن الملك أو الزعيم والشخصي عادة يميزونه ماذا بمرقى أعلى من غيره، ميزة له ما يجلسوا مع الآخرين. لكن هل بنفسي هذا في النشأة البرزخية يكون بهذا الأمر أو لا؟ أساسا إشارة إلى أمر آخر، هو صحيح مرقى ولكن مرقى وسلم صح التعبير عال جدا ولكن يناسب تلك النشأة، أي يحتمل الميزان. فهذا على كل كما قلت هذه حقائق يعني يعتمد على الإنسان ومدى وصوله إلى الدليل ومدى قناعاته. وذلك كما يأتينا إن شاء الله الشيخ المفيد عنده تحليلات مثل الشيخ المفيد هنا، الشيخ المفيد بحث السابق في الميزان ماذا أوله بالعدل، يعني معنى الميزان يعني ظهور عدالة الله. الشيخ المفيد وحتى سيد عبد الله شبر لم يقبلوا مثل هذا التأويل. على كل حال كما قلت هذا لا ضير فيه، لا عيب فيه، النتيجة اجتهادية واجتهاد علمي معرفي، ولكن كما تعلم لا بد أن يخضع للدليل. يعني لا 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 يميل أي إنسان إلى أي شيء إلا بدليل، يعني شأن العاقل هو هذا، شأن العاقل هذه قاعدة، شأن العاقل لا يقبل شيء إلا بدليل ولا ينفي شيء إلا بدليل. هذا الدليل من نركزها فأحسنتم حل الصواب في أمورنا العامة، إن اللي يدعي يعني ترى أقول لك هذا الشيء موجود تقول عطني الدليل فقط، لا حتى لو قلت لك هذا الشيء غير موجود أنت هم تطالبني بالدليل، هذه حالة عقلية أبدا أبدا لا 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 لابد. هذه مسألة كما يقولون هذه قاعدة، كما الإثبات يحتاج إلى دليل كذلك النفي يحتاج إلى دليل. وهذه القاعدة القرآنية التي أشارت إليها، عندما أنكر المنكرون المعاد ماذا قال لهم القرآن؟ قل هاتوا برهانكم، دعية النفي. إذن وين دليل النفي؟ بس هي كذب كيفك، من ينفي لا يحتاج إلى دليل، لا يحتاج إلى دليل كما المثبت يحتاج إلى. هذه قاعدة احفظوها واكتبتوا إليها في علم في فن المناظرات مهم جدا، هذا قد يتغيب على البعض لمن ينكر شيء يترك، لا إذا ينكر قل له ماذا قل له ما الدليل على إنكاره. قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله نعود للرواية، كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إذا سألتم الله فاسألوا لي الوسيلة، فسألنا النبي عن الوسيلة فقال هي درجتي في الجنة وهي ألف مرقاة ما بين المرقاة إلى المرقاة حضر الفرس والجواد شهر. هذه تقريبات لأنه يعني كما تعرف الروايات يكلم العرب والعرب عود الفرس، يعني إذا يمشي فرس الجواد يعني الجيد القوي يمشي مسافة متواصلة لشهر كم يقطع؟ مسافات كبيرة. فالنبي يقرب يقول بين مرقى المقال قطع مثل هذا الجواد مسافة شهر، شوف كم ميل يقطعه. فإذن هم يبدأوا حسابات يعني تقريب المعقول ماذا؟ بالمحسوس المادي. نعم. قال هي درجتي في الجنة وهي 1000 مرقات ما بين المرقات إلى المرقات، حضر فرس الجواد شهرا، وهي ما بين مرقات جوهر إلى مرقات زبرجد إلى مرقات لؤلؤ إلى مرقات ذهب إلى مرقات فضة، فيؤتى بها يوم القيامة حتى تنصب مع درجة النبي. فهي في درجة النبيين كالقمر بين الكواكب، المرتبة الوجودية للنبي أعظم. فلا يبقى يومئذ النبي ولا شهيد ولا صديق إلا قال طوبى لمن كانت هذه درجته. فينادي المنادي ويسمع النداء جميع النبيين والصديقين والشهداء والمؤمنين، هذه درجة محمد صلى الله عليه وآله. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله فأقبل يومئذ مؤتزرا بريطة من نور، علي تاج الملك وإكليل الكرامة، وعلي بن أبي طالب أمامي وبيده لوائي وهو لواء الحمد، مكتوب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، المفلحون هم الفائزون بالله، فإذا مررنا بالنبيين قالوا هذان ملكان لم نعرفهما ولم نرهما، وإذا مررنا بالملائكة قالوا هذان نبيان مرسلان حتى أعلوا الدرجة، وعلي يتبعني فإذا صرت في أعلى الدرجة منها وعلي أسفل مني بيده لوائي، فلا يبقى يومئذ نبي ولا مؤمن إلا رفعوا رؤوسهم إلي يقولون طوبى لهذين العبدين ما أكرمهما على الله. فينادي المنادي يسمع النبيين، يسمع النبيين أو يسمع النبيين وجميع الخلائق، هذا يقول هذا حبيبي محمد، وهذا ولي علي بن أبي طالب عليهما السلام، طوبى لمن أحبه وويل لمن أبغضه وكذب عليه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله فلا يبقى يومئذ في مشهد القيامة أحد يحبك إلا استروح إلى هذا الكلام. هذا الآن تظهر العقائد، ومن هنا نحن نقول هكذا جملة الآن يقولون مطلب عرفاني لطيف ذكرها للمعرفة، بأن حقائق مثل هذه الحقائق موجودة عندك الآن، ولكن بروزها الأعظم أين؟ في النشأة الآخرة. تقريب الآن أنت المؤمن عندما تسمع كرامة لأمير المؤمنين ماذا تشعر؟ تشعر بالارتياح بالقبول، ربما تبكي التذاذا وفرحا. هذه تظهر وين؟ بمراتب أعلى أين؟ في اليوم الآخر على حقيقتها العظمى. والناصب والعياذ بالله إذا يسمع كرامة لأمير المؤمنين تشمئز ينقبه، هذه تظهر بأشدها في القيامة. إذن وذاك الإمام رضا عليه السلام يقول لا يعرف ما هناك إلا فيما ها هنا. كل الحقائق ترى الموجودة هناك لها أمثلة أين؟ في هذه النشأة. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم. نعم في المراتب العالية كلما يقترب الإنسان إلى النشآت العظيمة تكون ذي الحقائق بعد أبرز وأبرز وأبرز وأعظم. قال يا علي فلا يبقى يومئذ في مشهد القيامة أحد يحبك إلا استروح إلى هذا الكلام وابيض وجهه وفرح قلبه، ولا يبقى أحد ممن عاداك ونصب لك حربا وجحد لك حقا إلا اسود وجهه وطربت قدماه، فبين أنا كذلك إذا ملكان قد أقبلا إلي، أما أحدهما فرضوان خازن الجنة وأما الآخر فمالك خازن النار. فيدنو رضوان وسلم علي ويقول السلام عليك يا رسول الله اللهم صل على، فأرد عليه وأقول أيها الملك الطيب الريح الحسن الوجه الحسن الوجه الكريم على ربه من أنت؟ فيقول أنا رضوان خازن الجنة، أمرني ربي أن آتيك بمفاتيح الجنة فخذها يا محمد. فأقول لقد قبلت ذلك من ربي فله الحمد على ما أنعم به علي، ادفعها إلى أخي علي أمير إلى أخي علي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، فيدفعها ويرجع رضوان. ثم يدنو مالك خازن النار فيسلم ويقول السلام ثم يدنو مالك خازنه فيسلم ويقول السلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله، فأقول له عليك السلام أيها الملك، أيها الملك ما أنكر رؤيتك، يعني بعد خازن النار لكن يكون بالكيفية المناسبة النار، فأقول قد قبلت، نعم من أنت؟ فيقول أنا مالك خازن النار، أمرني ربي أن آتيك مفاتيح النار، فأقول قد قبلت ذلك من ربي فله الحمد على ما أنعم به علي وفضلني به، ادفعها إلى أخي علي بن أبي طالب فيدفعها إليه، ثم يرجع مالك فيقبل فيقبل علي ومعه فيقبل علي ومعه مفاتيح الجنة ومقاليد النار حتى يقعد على عجزة جهنم، أي مؤخرة يعني في آخر جهنم أو مؤخرها، ويأخذ زمامها بيده. شو الشدة الوجودية لأمير المؤمنين اللي يستطيع أن يحيط حتى بجهنم كما النبي صلى الله عليه وآله، من شدة وجوده يخوض النار خوضا، فتبرد بمجيئه سلام الله، المرتبة العظيمة هذه لاحظ، نعم، ثم يرجع ويأخذ زمامها بيده وقد علا زفيرها واشتد حرورها وكثر شررها، فتنادي جهنم يا علي جزني قد أطفأ نورك لهبي، فيقول علي لها ذري هذا ولي وخذي هذا عدوي، هذا علي قسيم الجنة والنار، فلجهنم يومئذ أشد، فلجهنم يومئذ أشد مطاوعة لعلي من غلام أحدكم لصاحبه، وإن شاء يذهب بها يمنة وإن شاء يذهب بها يسرى، ولجهنم يومئذ أشد مطاوعة لعلي من جميع الخلائق، وذلك أن عليا يومئذ قسيم الجنة والنار. هذه رواية توضح لنا هذه الحالة أو هذه المسألة الاعتقادية، مسألة حمل اللواء التي قلنا وأشرنا إليها في هذه البحث المهم. إذن هذه الرواية التفتوا إليها أخوان. الرواية التي بعدها كما قلنا تشير كذلك إلى نقائها، لأن فيها ذكرهم الأمة سلام الله عليهم، يقول وروى القمي في تفسيره عن أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام قال إذا كان يوم القيامة دعي محمد فيكسى حلة وردية ثم يقال عن يمين العرش أو ثم يقام عن يمين العرش ثم يدعى بإبراهيم فيكسى حلة بيضاء فيقام يسار العرش ثم يدعى بعلي أمير المؤمنين فيكسى حلة وردية فيقام عن يمين النبي صلى الله عليه وآله ثم يدعى بإسماعيل فيكسى حلة بيضاء فيقام عن يسار إبراهيم ثم يدعى بالحسن فيكسى حلة وردية فيقام عن يمين أمير المؤمنين عليه السلام ثم يدعى بالحسين فيكسى حلة وردية ثم يقام عن يمين الحسن ثم يدعى بالأئمة فيكسون حللا وردية فيقام كل واحد عن يمين صاحبه ثم يدعى بالشيعة فيقومون أمامهم رضوان الله وإياكم ثم يدعى بفاطمة سلام الله عليه ونسائها من ذريتها وشيعتها فيدخلون الجنة بغير حساب. هذا أحد مقامات الصديقة الزهراء سلام الله عليها. ثم ينادي مناد من بطنان العرش من قبل رب العزة والأفق الأعلى يقول هكذا نعم الأب أبوك يا محمد وهو إبراهيم ونعم الأخ أخوك وهو علي بن أبي طالب ونعم الصبط صبطاك وهما الحسن والحسين ونعم الجنين جنينك وهو محسن. مهم الرواية أشار إلى مقامي ونعم الأئمة الراشدون ذريتك وهم فلان وفلان بعد أسماء ونعم الأمر يعني أسماء الأمة سلام الله عليه ونعم الشيعتك ألا إن محمدا ووصيه وصبطيه والأمة من ذريتهم الفائزون ثم يؤمر بهم إلى الجنة وذلك قوله تعالى فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. إذن هذه الرواية الكروية تشير إلى مجموعة من المقامات والمراتب الوجودية العظيمة للنبي وأهل بيته المعصومين والصديقة الزهراء سلام الله عليهم أجمعين. واضح هذه النقطة؟
في رواية
أي نعم حسنت نعم
في يدها
المحسن. طبعا رواياتهم كثيرة كما تعلمون. هم روى يقول لاحظوا الرواية القصيرة هذه روى العامة والخاصة بطرق عديدة في تفسير قوله تعالى ألقيا في جهنم كل كفار عنيد يقول إن الخطاب لمحمد صلى الله عليه وآله وعلي عليهما السلام، هذا الخطاب لهما سلام الله عليهم بأنهما هم يلقيا، وهذا قلنا أحد المراتب الوجودية العظيمة لهم بأنهما وقسما الجنة والنار. رواية أخرى، نعم، وروى البرقي والكليني والعياشي وغيرهم بأسانيد عديدة صفحة 445 في الوصرة عنهم عليهم السلام في تفسير قول تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم، أي ندعو كل قرن من هذه الأمة بإمام، فيجيء رسول الله صلى الله عليه وسلم في قرنه، وعلي في قرنه، والحسن في قرنه يعني في فترة يعني، والحسين في قرنه، وكل إمام في قرنه الذي هلك بين ظهرانهم يعني استشهد في وقتهم، فإن أثبت إمام أثبت إمام فإن أثبت إمامه أعطي كتابه بيمينه، ومن أنكره كان من أصحاب الشمال الذين قال الله فيهم وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم ظل من يحموم. وفي رواية عنه ليس من قوم ائتموا بإمامهم في الدنيا إلا جاء يوم القيامة يلعنهم ويلعنوا إلا أنتم ومن على مثل حالكم. طبعا هذه إشارة بأن من الحقائق القرآنية أنها قسمت الأمة، أمة يدعون إلى الله وأمة يدعون إلى النار، وبالنسبة لفرعون يقدم قومه يوم القيامة، لاحظ. فإذا هذه الحقيقة كما الآن، لأن حقائق يوم القيامة، الحقائق الموجودة في العالم الآخر هي الانعكاس للهداية والضلال في هذه النشأة، فيأتينا إن شاء الله في الشفاعة أحد معانيه وهذا يعني أن النبي يشفع لك أو أن أمير المؤمنين يشفع لك البيت، هو عبارة عن الهداية التي اهتديت بهم في هذه الدنيا تنعكس إيه؟ شفاعة في الآخرة. الآن نفس الكلام، التولي لأمير أمير سلام الله عليه والأخذ من هاجه سلام الله عليه ماذا ينعكس في الآخرة؟ ماذا ينعكس في الآخرة؟ بأنه يكون إمامك ويكون أمامك إلى الجنة. والعياذ بالله من يوالي الظالمين في هذه النشأة، أحسنتم، ينعكس في تلك النشأة أنهم هؤلاء أمتهم أمة الضلال، يريدونهم إلى نار جهنم والعياذ بالله. إذن هذه المسألة. المسألة الأخرى في اللواء توجد مسألة لطيفة، أنه وردت رواية بأن من حامل هذا اللواء، عندنا روايات تشير وتؤكد على أن حامل اللواء هو من؟ هو أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذه الرواية لطيفة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي أنت أول من يدخل الجنة وبيدك لوائي، وهو لواء الحمد، وهو 70 شقة، الشقة منه أوسع من الشمس والقمر. هذه رواية في عيون أخبار الرضا الحديث 63. ها؟ إيه جيد، ما مشكلة. الرواية الأخرى الرواية الأخرى كذلك عندنا رواية أخرى وهي عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال تذاكر أصحابنا الجنة عند النبي صلى الله عليه وآله، فقال النبي صلى الله عليه وآله إن أول أهل الجنة دخولا علي بن أبي طالب عليه السلام. قال فقال أبو دجان الأنصاري يا رسول الله أليس أخبرتنا أن الجنة محرمة على الأنبياء حتى تدخلها؟ إذن تكون أنت أول الداخلين، وعلى الأم حتى تدخلها أمتك، يعني تكون محرمة على الأم حتى تدخل أمة النبي محمد صلى الله عليه وآله. فقال بلى يا أبا دجانة، أما علمت أن لله لواء من نور وعموده من ياقوت مكتوب على ذلك اللواء لا إله إلا الله محمد رسول الله وآل محمد خير البرية وصاحب اللواء أمام القوم. هذا الحالة الطبيعية أن يكون حامل اللواء يكون ماذا؟ أمام القوم في المقدمة، أحسنتم. فقال فسر بذلك يعني فرح، فسر بذلك علي عليه السلام، فقال الحمد لله الذي أكرمنا وشرفنا بك. فقال النبي صلى الله عليه وآله أبشر يا علي، ما من عبد يحبك وينتحل مودتك إلا بعثه الله يوم القيامة معنا. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وآله هذه الآية إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. واضح. رواية أخرى عن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله: أنت أول من يدخل الجنة. فقلت: يا رسول الله، أدخلها قبلك؟ قال: نعم، لأنك صاحب لوائي في الآخرة كما أنك صاحب لوائي في الدنيا. وصاحب اللواء هو المتقدم. ثم قال صلى الله عليه وآله: يا علي، كأني بك وقد دخلت الجنة، وبيدك لوائي، وهو لواء الحمد، تحته آدم ومن دونه. إشارة إلى هذه المرتبة الوجودية العظيمة المهيمنة لأمير المؤمنين سلام الله عليه بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا يأتي التساؤل، وهو أنه لماذا مثل هذا التركيز على هذه الأمور بالنسبة لأمير المؤمنين سلام الله عليه؟ المسألة واضحة، وتوجد عدة إجابات، من ضمنها هو هذا الجواب، بأن أمير سلام الله على هذه الكمالات العظيمة الهائلة التي أودعها الله في نتيجة ذلك الاستعداد العظيم فيه سلام الله عليه، لم تظهر حقائقه في هذه النشأة، بل ظلم واضطهد ومنع حتى من نقل فضائله، فضلا عن ما جرى بعد النبي صلى الله عليه وآله من أحداث. فمثل هذه الأمور وهذه الحقائق لا تبقى مكتومة، فيكون لها يوم تظهر فيه على عظمتها وعلى جلالتها، وهذا يكون إيه؟ في النشأة الآخرة. جملة من المقامات هي تعبير واضح عن عظمة مثل هذه الشخصية التي هي حجة الله المطلقة على عباده. فمن ضمنها أنه حامل لواء الحام، فضلا عن مقاماته الأخرى كوثر و يعني ما يرتبط بالشفاعة والصراط وغيرها كما يأتينا. هذا تقريبا تمام الكلام في هذه النقطة، ونكتفي بهذا المقدار. البحث الآخر إخواني عندنا الكوثر. نحن بلا أشكال من عقائدنا الحق كما ابتدأنا في البحث هو أن نعتقد بمسألة حوض الكوثر. طبعا الكوثر كما تعلمون لفظ دارت عليه آراء عديدة جدا، يعني ينقل السيد العلامة الطباطبائي قرابة 26 رأي في الكوثر، ولكن أفضل من تلك أفضل تلك الآراء هو يعني المأخوذ فيه هو الكوثر المربوط به الكوثر في يوم القيامة، يعني حوض الكوثر أو نهر الكوثر كما سيتضح الآن. وبلا أشكال مصادق العظيمة له هي الصديقة الزهراء سلام الله عليها وذريتها المعصومة وما إلى ذلك، بل حتى الذرية الغير المعصومة التي سارت على منهاجهم سلام الله عليهم، فتدخل في هذا العنوان عنوان الكوثر المعطى، كما يصرح بذلك جملة من العلماء حتى علماء العامة، يعني أمثال الفخر الرازي ينقل بشكل واضح وصريح عن مسألة ماذا؟ مسألة الكوثر وما إلى ذلك، وأنه يقول مثلا، لاحظ الفخر الرازي يقول: والقول الثالث الكوثر أولاده، قالوا لأن هذه السورة نزلت ردا على من عابه عليه السلام بعدم الأولاد، فالمعنى أنه يعطيه نسلا يبقون على مر الزمان، فانظر كم قتل من أهل البيت ثم العالم ممتلئ منهم، ولم يبق من بني أمية في الدنيا أحد يعبأ به، ثم انظر كم كان فيهم من الأكابر من العلماء كالباقر والصادق والكاظم والرضا عليهم السلام. هذا في التفسير الكبير فخر الرازي المجلد 32 صفحة 313. هذا واضح. إذن بلا أشكال الكوثر يعني في اللغة طبعا هو الخير الكثير، وهذه من باب المصاديق المتعددة، يعني مصاريق له في الدنيا ومصاريق له أين؟ في الآخرة. المسألة التي ينبغي الالتفات إليها أخواني مسام سيدنا فضل، مسألة ماذا؟ مسألة أنه عندنا أخواني عندنا أمران، عندنا كوثر وعندنا حوض، عندنا نهر الكوثر وعندنا حوض الكوثر. فقط قبل مجيء لهذا البحث أخواني فقط نقرأ شيء من الرواية التي أوردها المصنف، ثم نأتي لهذا البحث بعد لكي نختم لا نطيل عليكم. قال المصنف عليه الرحمة: الكوثر حوض النبي صلى الله عليه وآله. عندنا حوض الكوثر وعندنا نهر الكوثر، يأتي الآن الفوارق بينهما. يقول: قال الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. يقول المشهور بين المفسرين أن المراد به النهر المعروف في الجنة. المراد من الكوثر هو النهر المعروف في الجنة. قال: إذن هذا الكوثر مقصود نهر الكوثر مو حوض.
الذي
الذي في الجنة. حين تأتي المميزات بين هذا وهذا، لاحظ قال المشهور بين المفسرين أن المراد به النهر المعروف في الجنة. قال الطبرسي رحمه الله في تفسيره اختلفوا في تفسير الكوثر، فقيل هو نهر في الجنة، نهر في الجنة. عن عائشة وابن عمر قال ابن عباس لما نزلت إنا أعطيناك الكوثر صعد رسول الله صلى الله عليه وآله المنبر فقرأها على الناس، فلما نزل قالوا يا رسول الله ما هذا الذي أعطاكه الله تعالى يعني؟ قال نهر في الجنة. لاحظ نهر في الجنة أشد بياضا من اللبن وأشد استقامة من القدح، حافتاه قباب الدر والياقوت ترده الطير الخضر، لها أعناق أعناق البخات. قالوا يا رسول الله ما أنعم تلك الطيق؟ قال أفلا أخبركم بأنعم منها؟ قالوا بلى. قال من أكل الطائر من أكل الطائر وشرب الماء وفاز برضوان الله تعالى. إشارة إلى بعض النعم المرتبطة بهذا الكوثر. وروي عن أبي عبد الله أنه قال الكوثر نهر في الجنة أعطاه الله نبيه عوضا عن من أمتي، وقيل هو حوض النبي. إذن هو قولان، الكوثر نهر وهذا نهر أين في الجنة، يعني لن يناله إلا من يدخل أين الجنة، وعند وقيل لا هو حوض الكوثر الذي يكون قبل الدخول إلى الجنة، هذا قبل الدخول الجنة والذي يأتيه الكل، لكن بعض يشرب منه وهو من اتبع النبي وأهل بيت الحق حق الاتباع، ومنهم من يذات. والرواية معروفة عند العامة المعروفة، أصحابي قال لا تعلم معي، طبعا يعلم، ولكن هذا إشارة من باب أنه توضيح الحقيقة. يقول هذا القول الآخر، وقيل هو حوض النبي صلى الله عليه وآله الذي يكثر الناس عليه يوم القيامة، كوثر من باب كثرة الناس عليه. عن عطاء وقال أنس بين رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم بين أظهرنا إذ غفى إغفاء ثم رفع رأسه مبتسما، فقلت ما أضحكك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي آنفا سورة فقرأ سورة الكوثر، ثم قال تدرون ما الكوثر؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير من خير كثير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة آنية عدد نجوم السماء، فيختلج القرن منهم، فأقول يا ربي إنهم أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. هذا كما يرويه العامة في صحيح مسلم وغيره. واضح؟ إذن هذا إشارة إلى الحوض الذي يشرب منه البعض ويذاد عنه البعض الآخر نتيجة الانحراف. نعم، طبعا آراء عديدة نقرأها فقط. وقيل الكوثر الخير الكثير عن ابن عباس وابن جبير ومجاهد، وقيل هو النبوة والكتاب عن عكرمة، وقيل القرآن عن الحسن، وقيل هو كثرة الأصحاب والأشياع عن أبي بكر بن عياش، هذه يعني أصحاب الآراء هؤلاء، وقيل هو كثرة النسل والذرية، وقد ظهرت الكثرة في نسله صلى الله عليه وآله من ولد فاطمة عليه السلام حتى لا يحصى عددهم، واتصل إلى يوم القيامة مددهم. هذا آراء كما نقلناهم كذلك عن الفخر الرازي. وقيل هو الشفاعة، رووه عن الصادق عليه السلام، واللفظ محتمل للكل، أن هذا كله من باب أنها المصادق المتعددة لهذا المفهوم، فيجب أن يحمل على جميع ما ذكر من الأقوال، فقد أعطاه الله سبحانه الخير الكثير ووعده الخير الكثير في الآخرة. وجميع هذه الأقوال تفصيل للجملة التي هي الخبر الكثير في الدارين، يعني خير الكوثر الخير الكثير، هذه امتداداته، هذه تجلياتها، شيء يتجلى في عالم الدنيا وشيء يتجلى في عالم الآخرة. طبعا هم نقل روايات عدة على هذا المعنى، بعد تقرؤونها نقرأ بعضها عشان نأتي للنقطة الأخيرة بعد. نعم، نعم. وفي الصفحة 448 إخواني، وفي مجالس المفيد وأمال الشيخ وبشارة المصطفى عن ابن عباس قال لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله إنا أعطيناك الكوثر، قال له علي بن أبي طالب ما هذا الكوثر يا رسول الله؟ قال ماذا؟ قال نهرا أو قال نهر معلف قال نهر أكرمني الله به. قال علي إن هذا النهر شريف فنعته لنا يا رسول الله. قال نعم يا علي الكوثر نهر يجري تحت عرش الله ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وألين من الزبد حصاه من الزبرجد والياقوت والمرجان حشيشه الزعفران ترابه المسك الأذفر قواعده تحت عرش الله عز وجل. ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وآله يده في جنب علي أمير المؤمنين وقال يا علي إن هذا النهر لي ولك ولمحبيك من بعدي. إذن هذا الروايه يشير إلى أنه نهر وليس هو الحوض. النهر خاص بمن؟ بمن اتبع النبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين سلام الله الحق الاتباع. مثلا عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وآله إن الله عز وجل أعطاني نهرا في السماء مجراه تحت العرش عليه ألف ألف قصر لبنة من ذهب ولبنة من فضة حشيشها الزعفران ورضاضها الدر والياقوت وأرضها المسك الأبيض وذلك خير لي ولأمتي. وذلك قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر. عندنا روايتهم تؤكد على حقيقة الإيمان بهذا سواء بالحوض أو النهر كليهما. ومن لا يؤمن واقعا بهما خصوصا بالحوض يعني لا يسقيه الله لأنه بعد الإنسان إذا دخل الجنة يشرب من ذلك النهر هذا حتما لا يكون إلا بعد الإيمان. بينما بالنسبة للحوض من أح يعني من مقومات أن الإنسان يشرب منه هو الإيمان أولا بنفس وجود هذا الحوض أن حوض النبي. ومن لم يؤمن به يمنع. بينما في النهر لا يأتي هذا التفصيل. النهر لا يكون إلا بعد الدخول إلى الجنة يعني بعد استكمال مراتب الإيمان. أحسنتم. قال ولك يقول وروى الصدوق في الآمال بإسناده عن الإمام الرضا عليه السلام عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من لم يؤمن بحوضي فلا أورده الله ماذا حوضي ومن لم يؤمن بشفاعتي فلا أناله الله شفاعتي. هم روايات تؤكد كما قلنا على مسألة الحوض ما هو حوض لا النهر بما هو نهر. مثلا في مجالس المفيد عن أمير المؤمنين عليه السلام قال والله لأذودن بيدي. نفس أمير المؤمنين هو الذائد يمنع أنه مقياس الحق والباطل. من اتبعه يعني سار على منهج رسول الله صلى الله عليه وآله فبالتالي يشرب من الحوض. من لم يتبعه أصلا يكون نفس أمير مانع من الوصول إلى الحوض. يقول والله لأذودن بيدي هاتين القصيرتين عن حوض رسول الله أعداءنا وليردنه ماذا أحباؤنا. مثلا في رواية عن أبي أيوب الأنصاري تؤكد كذلك هذا المطلع عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث قال فيه بعد وصف الحوض لا يرده أحد من أمتي لا يرده أحد من أمتي إلا النقية ماذا قلوبهم الصحيحة نياتهم المسلمون للوصي من بعدي الذين يعطون ما عليهم في يسر ولا يأخذون ما عليهم في عسر يذاد عنه يوم القيامة ليس من شيعته كما يذود الرجل البعير الأجرب عن إبله من شرب منه لم يظمأ أبدا. واضح؟ إذن هذا تشير إلى نفس الحاو. نعم على كل الروايات الأخرى هم تقرؤون. آخر شيء وقال الصدوق في العقائد صفحة 450 آخر البحق وقال الصدوق عليه الرحمة في العقائد اعتقادنا في الحوض أنه حق وأن عرضه ما بين إيله أو إيلة وصنعاء وهو حوض النبي وأن فيه من الأباريق عدد نجوم السماء وأن الوالي عليه يوم القيامة أمين يسقي منه أولياء ويذود عنه أعداء من شرب منه شرب لم يظمع بعده أبدا. هذه محصل الروايات الواردة في مثل هذا البحث. بقيت نقطة أخيرة فقط كما قلنا فقط إخواني نشير إلى بعض الفوارق أنه كما قلنا يوجد عندنا حوض وعندنا النهر. بالنسبة للنهر من خصائصه لاحظوا من خصائصه أن الكوثر نهر في داخل الجنة. إذا قلنا أنه الحوض أن الكوثر مقصوده هو النهر فيكون النهر أين داخل الجنة. لاحظ لأن فيها إشارة أنه فيه قصورك وقصور شيعتك وكذا، وهذا لا يكون في عرصات القيامة، يكون أين؟ في الجنة. أيضا أن هذا الكوثر أو أن هذا النار خاص بالنبي صلى الله عليه وآله البيت عليهم السلام. وذكرت طبعا روايات عدة أنه أشارت إلى أنه مثلا تشبيهات بأنه زبرجد وكذا، بعض الإعلام يقول هذا من باب التشبيه، لأن كما أسسنا القاعدة قبل في بداية هذا البث قلنا لا نستطيع بالضرورة أن ننقل ما يعني ما نتصوره من من عظمة النشأة الآخرة على مقاييس الدنيا إلى النشأة الأخرى. يعني قلنا كل نشأة تختلف في ظهوراتها عن النشأة الأخرى، يعني في النشأة الدنيا بهذا المعنى، كل في النشأة الأخرى لها معاني أخرى، إذا قلنا بهذا المعنى. طبعا البعض كما قلت يشير يجعلها ماذا؟ على نفس المعاني الظاهرية. طبعا نشير فقط خاص هذا بالنسبة لمن نهر الكوثر. عندنا حوض الكوثر، حوض الكوثر له خصائص. أولا الحوض يعني حوض وليس بنهر، حتى لغة وعرفا الحوض غير النهر، لاحظ هذا أولا. ثانيا أن الناس بالنسبة للحوض ينقسمون إلى قسمين، قسم يشرب منه وقسم ماذا؟ لا يشرب، وهذا لا يكون إلا ما قبل الدخول إلى الجنة. أي أحسنتم، والرواية الأخرى اللي قرأناها. ثالثا أنه في الحوض توجد أواني كثيرة، ولكن هذه لا توجد أين؟ بالنسبة للنهر، هناك نعم أخرى موجودة. على كل هذا حسب طبعا ما يستفاد من الروايات. طبعا الاختلاف هم موجود في روايات كما أشرنا إليها. قلنا صاحب الحوض نقلنا روايات بأنه النبي صلى الله عليه وأمير المؤمنين عليه السلام، كما في الرواية هذه عن الإمام رضا عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي أنت أخي ووزيري وصاحب لوائي في الدنيا والآخرة، وأنت صاحب حوضي، من أحبك أحبني ومن أبغضك أبغضني. الأمر الآخر كذلك اللي كنا هم نؤكد عليه وذكرنا في هذا البحث، هم يأتي السؤال نفسه لماذا هذا الاهتمام بشأن يمين سلام الله، نفس القضية أنه هو صاحب الحقائق وصاحب الحق الذي لم تظهر له تلك المكانة في هذه النشأة، الله سبحانه وتعالى يظهرها بتجلياتها العالية أين؟ في النشأة الآخرة، ومنها مثل هذا الآن، وهو أن يكون شريك رسول الله صلى الله عليه وآله في مسألة حوض الكوثر. واضح أخواني هذا البحث؟ هذا تقريبا ما يمكن أن نبلوره وأن نشير إليه في مسألة في مسألتنا هذا. طبعا بعض الروايات أشارت إلى أنه في النتيجة إذا شرب فعني فائدة شرب هذا الكوثر أو ماء أو حوض الكوثر قبل الدخول الجنة، أشارت بعض الروايات إلى أنه وقعا يطهر الإنسان من كل ما تبقى من شوائب هذه النشأة ونشأة البرزخ ونشأة عرصات القيامة، تصفية تطهير له، نوع من الشراب المطهر المزيل له أي من الحوض، ثم يدخل الجنة بعد طاهر مطهر كما تشير طبعا بعض الروايات. نعم في رواية تشير إلى هذا المعنى. يعني ظاهرا موجودة هذا بعض هذه مثلا هذه الرواية حدثني خليلي رسول عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول حدثني خليلي رسول الله صلى الله عليه وآله أني أرد أنا وشيعتي الحوض رواء مرويين مبيض وجوههم، ويرد عدونا ظمآن مضمئين مسود وجوههم، خذها إليك قصيرة من طويلة. قصيرة من طويلة ذا مثال تمر مع النخلة، النخلة هي الطويلة والقصيرة التمر، خذها قصيرة من طويلة، يستخدمون كالمثال في العرب. أنت مع من أحببت ذلك ما اكتسبت، أو سلني أخا همدان. قلنا هم كذلك بأنه هذه في النتيجة هناك إشارة إلى هذه الحقيقة كما تعلمون، وهي مسألة ماذا؟ مسألة أن الفائدة من ضمن فوائد هذا الحوض أنه من باب وسقاهم ربهم شرابا طهورا يطهرهم عما سوى الله، فيدخل الجنة بعد ماذا؟ طاهر مطهر، لم يبقى على شيء عليه شيء، بينما الأعداء لا يشربون، وبالتالي لا يعدون هذه العقبة، بل يدخلون إلى نار جهنم. نستجير بالله. مسألة لطيفة في الروايات عجيبة، أنه يأتي الإمام الرضا سلام الله عليه وحد الأمة يقول: يا ابن رسول الله، يعني هيصلون فلان وفلان وكذا من خالف رسول الله إلى الحوض ويذودهم، يعني فيهم قدرة يصلون ذلك المقام. قال: لسابقتهم في الإسلام، يعني الله سبحانه وتعالى عدالة يحفظ الحقوق. هذا وأن دخل الإسلام ظاهرا عنده بأنه يصل إلى ذاك الأمر، ولكن لا يشرب يذاد، هم من باب أنه الله سبحانه وتعالى عادل من جهة، ومن جهة أخرى يبين ماذا حقيقة هؤلاء الذين خالفوا رسول الله صلى الله عليه وآله.
الحداثة
طبعا مقام بلا إشكال، عقبة تجاوز وصل، ولكن هنا بعد تتبين وتتجلى الحقائق أكثر. إذا الإمام سلام الله عليه مقتضى العدل الإلهي، الله سبحانه وتعالى عادل، عجيب عدل الله سبحانه وتعالى. حتى معنى في روايات أن الله سبحانه وتعالى استجاب لفرعون عندما أجدبت السماء، أجدبت السماء وقيل له أنت جال الناس، وقال أنت إلهنا روح، أنت يا إلهي يا رجل نزل من المطر. يقولون عندنا فرعون هني، هذا الرواية نقلا عن بعض الأساتذة، يقول ذهب إلى الصحراء وقال، بدأ يناجي الله، قال: أنا أدري أن موني إله، ولكن لا تعبرنا، أحفظ ما وجهي أمام هؤلاء من يطال. الله أنزل له المطر، الله حكم، لله إصرار، يعني في النتيجة ربما لعمل معين الله سبحانه وتعالى، يعني الله لا يضيع عمل منكم من ذكرنا أو أنت، أي عمل إيجابي الله ماذا له خصوصية عند الله، وأي عمل سلبي هم كذلك. فهذا مقتضى العدل، مقتضى عدل الله، لا يمكن أن نقيسها بقياسات نحن. عدالة الله عجيبة، سبحان الله. فنفس الشيء يقول: لسابقتهم في الإسلام، يعني دخل في البداية، الآن غضب عن الأمور الأخرى، يقول هذا الله بكرمه بفضله ماذا حفظ، ولكن عندما يصلون إلى الحوض يحرمون ويذادون، وبعد تتجلى الحقائق أكثر فأكثر من ما فعلوا هؤلاء وغيرهم ضد النبي وأهل بيته سلام الله عليهم أجمعين. بهذا تقريبا نختم بحث لواء الحمد أو الوسيلة وبحث الكوثر وحوض الكوثر ونهر الكوثر اللي فصلنا بينهما. يأتي إن شاء الله عندنا في البحث الآتي مبحثان الشفاعة والصراط، يأتي الحديث عنهما في البحث الآتي. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.